أولم يرى الإنسان أنا خلقناه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
يقول تعالى أولم يرى الإنسان، المراد الإنسان الجاحد للبعث المنكر ليوم القيامة. وقد تكون الآية نزلت في معين من المشركين. أولم يرى الإنسان هذا الجاحد الكافر بالله وباليوم الآخر، أولم يعلم أن الله خلقه من نطفة؟ إن هذا العجيب أن الله خلقه من نطفة ثم يصير خصما لربه ويجحد قدرته. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم لربه، يكذب رسله. وضرب لنا مثلا، جاء في التفسير أن أحد المشركين أتى بعظم بالي ففرك وقال من يعيدني، من يعيد هذا العظم البالي التالي؟ وضرب لنا مثلا، فجاء الرد عليه سريعا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه من ماء مهين من نطفة ضعيفة وجعله إنسانا متكاملا بقوته وبدنه وسائر قواه، ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا هو الاعتراض. من يحيي العظام وهي قد صارت رميما بالية؟ قال من يحيي العظام؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا هو أحد أدلة البعث التي يرد الله بها على المكذبين، وهي خلق الإنسان أولا. فابتداء خلقه دليل على قدرته تعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأ الإنسان أول مرة قادر على أن يعيده بعد موته وتفرق أجزائه وصيرورتها ترابا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فهو تعالى عليم لا يفوته شيء، كما قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكله الأرض وما يذوب فيها معلوم لله، فهو قادر على أن يعيده. ويضم هذه الأجزاء البالية المتفرقة بعضها إلى بعض وينشئها نشأة جديدة وخلقا جديدا يناسب الحياة الدائمة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، هذه آية من آيات الله الدالة على قدرة، أن النار تخرج من الأعواد من الشجر الأخضر، هذا تضاد، الشجر الأخضر يكون مملوءا بالماء والنار ضد الماء، فكيف يجتمعان؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وجاء في التفسير وكلام أهل العلم أن هناك شجر معروف يقال له المرخ والعفار، إذا أخذت من أحدهما عودا وحككته بالعود الآخر من تلك الشجرة أو من النوع الآخر فإنه يقدح نارا فيستوقدون منه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم يذكر دليلا آخر وهو خلق السماوات والأرض، فيقول تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هذا هو الجواب، بلى وهو الخلاق العليم. وهذا كثيرا ما يذكر الله به دليلا على البعث، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فأدلة البعث في القرآن أربعة ذكر في هذه الآية، ذكر اثنان منها مبدأ خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض، وكذلك قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر. وهذا يأتي في القرآن كثيرا، فالجاحدون للبعث جاحدون لقدرة الله ويستبعدون، يقولوا كيف أبعد ما كنا، أئذا كنا ترابا وعظاما، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو تعالى لا يعجزه شيء، إذا أراد إيجاد شيء قال له كن فيكون. فالمخلوقات تتكون بأمره وإرادته، بإرادته وأمره سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يخلق شيئا أو أن يوجد شيئا قال له كن فيكون في الحال. وإن كان هذا المخلوق يخلقه الله بما شاء من الأسباب، فهو خالق الأسباب والمسببات. ثم ختم الآية بهذا التسبيح فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهذا يتضمن أيضا دليلا على كمال قدرته، فالذي بيده ملكوت كل شيء لا يعجزه شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم جدل بالباطل مبين بين الخصومة، يعني إنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم، فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع الخصومة. نزلت في أبي بن خلف الجمحي خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث، وأتاه بعظم قد بلي ففته بيده وقال: أترى يحيي الله هذا بعدما أرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله هذه الآيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه بدأ أمره، ثم قال: من يحيي العظام وهي رميم بالية، ولم يقل رميمة لأنه معدول عن فاعله، وكل
إيش؟ ولم يقل رميمة.
نعم. لأنه معدول عن فاعله.
رميم فعيل معدول عن فاعل. نعم.
وكل ما كان معدولا عن وجهه ووزنه كان مصروفا عن أخواته، كقوله: وما كانت أمك بغيا، أسقط الهاء لأنها كانت مصروفة عن باغية. قل: يحييها الذي أنشأها خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ وللأخرى العفار، فمن أراد منهما النار قطع منها غصنين مثل السواكين، وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق المرخى على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل.
خرج منه النار كشرارة يشعلون منها ما يقبل الاشتعال، مثل ما يفعل الناس أخيرا وقديما، يضربون الزند بالحجر فتنقدح منه النار. فالله أودع في هذه المخلوقات نارا. نعم.
سلينك. تقول العرب: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. وقال الحكماء: في كل شجر النار إلا العناب، فإذا أنتم منه.
وقال الحكماء. نعم.
وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العناب.
إلا العناب.
نعم. صلى الله عليك. فإذا أنتم منه توقدون، أي تقدم.
الحكماء كانوا يعني الفلاسفة، يقال لهم الحكماء. نعم.
صلى الله عليك. أي تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجر. ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان، فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. قرأ يعقوب: يقدر بالياء على الفعل، ألا أن يخلق مثلهم؟ بلى، أي قل بلى هو قادر.
بقى ينشر قرأ أعجى القراءة.
قرأ يعقوب: يقدر بالياء على الفعل،
أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر. نعم
ألا
على الفعل. نعم
ألا أن يخلق مثلهم بلى، أي قل بلى، هو قادر على ذلك، وهو الخلاق يخلق خلقا بعد خلق، العليم بجميع ما خلق،
العليم بكل ما كان وما يكون، بما خلق وما لم يخلق. نعم
صلى الله عليك.
ولهذا قال بكل شيء، ما قال بما خلق، فقول المؤلف بما خلق تقييد لا وجه له. نعم
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو الطاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسين الدارقطني قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين ورواه محمد بن العلاء عن ابن المبارك وقال عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار انتهى.
لا إله إلا الله. سبق السؤال عن هذا الحديث، وبعد التأمل والبحث تبين أنه ضعيف وضعفه كثير من أهل العلم، ابن كثير ابن كثير.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويذريه في الهواء وهو يقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات من آخر ياسين أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخرهن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن العاصي بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله تعالى هذا بعد ما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال ونزلت الآيات من آخر ياسين ورواه ابن جرير.
يحتمل أنه حصل هذا من أبي بن خلف ومن العاص بن وائل، كلهم كفار جاحدون للبعث متعاونون على الباطل والكفر. نعم
صلى الله عليك. ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فذكره ولم يذكر ابن عباس وروي من طريق العوفي عن ابن عباس قال جاء عبد الله ابن أبي بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم. وهذا منكر لأن السورة مكية، وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة، وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله أولم ير الإنسان للجنس يعم كل منكر للبعث. أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله ابتدى خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريث قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: قال الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك والأرض منك وئيت، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به. ولهذا قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي أستبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد والعظام الرميمة، ونسى نفسه وأن الله خلقه من العدم، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال تعالى: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن الربعي قال: قال عقبة بن عامر لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته يقول: إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فذأروها في اليم. ففعلوا، فجمعه الله إليه فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا، وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة، منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائح، أي كثير الهواء، ففعلوا ذلك. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له. وقوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا.
وهذا الحديث استدل بها على أن الجاهل الطالب للحق يغفر الله له ما جاهله من العقيدة وجاء وأمور التوحيد. فهذا جاء في قلبه أنه إذا صار بهذه المثابة سحق وذري في البر والبحر أن الله لا يعيده. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: لئن قدر الله علي ليعذبني، وما حمله على ذلك إلا الخوف، خوفه من الله مع جهله بالله. نعم. نعم.
حتى صار خضرا نظرا ذا ثمر وعنا، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار. كذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد، لا يمنعه شيء. قال قتادة في قوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يقول الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه. وقيل المراد بذلك صرح المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز، فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر، فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي المثل: لكل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. وقال الحكماء: في كل شجر النار إلا الغاب. قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض الآيات. يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلق السماوات السبع بما فيها من الكواكب، السيارة والثوابت والأراضين السبع، وما فيها من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك، ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال هاهنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل البشر، فيعيدهم كما بدأهم. قاله ابن جرير. وهذه الآية كقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي يأمر بالشيء أمرا واحدا لا يحتاج إلى تكرار. إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال حدثنا موسى بن المسيب عن شهر عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت، استغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت، إني جواد ماجد واجد، أفعل ما أشاء، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وله الخلق والأمر، وإليه نرجع العباد يوم القيامة، فيجازى كل عامل بعمله، وهو العادل المتفضل. ومعنى قوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كقوله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء، وكقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، فالملك والملكوت واحد في المعنى، كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد، والملكوت هو عالم الأرواح، والأول هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. قال الإمام أحمد: حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع طوال في سبع ركعات وكان إذا رفع رأسه من الركوع
قرأ السبع طوال
نعم
هي.
في سبع ركعات
سبحان الله نعم
وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم قال
في تخريج الحديث
بس وثقه من المسند
طيب بعده
قال الحمد لله الحمد لله لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لرب الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة هذا لفظ أبي داود وقال النسائي أبو حمزة عندنا طلحة بن يزيد وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة كذا قال والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة كما تقدم في رواية الإمام أحمد والله أعلم فأما رواية صلة بن زفر عن حذيفة فإنها في صحيح مسلم ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عامر بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث معاوية بن صالح به آخر تفسير سورة ياسين ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
الحمد لله الله أكبر تفسير ابن كثير من خير التفاسير لأنه يعول بالتفسير على تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبالآثار عن الصحابة والتابعين رحمه الله ولا يتعرض للغويات التي يعني تشوش على القارئ المتدبر من الإعرابات واشتقاقات لبعض الألفاظ لا يتعرض لها إلا نادراً الله رحمه الله. نعم يا شيخ عبد الرحمن.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى
رحمه الله، نعم،
ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر
الهداية.
ومن تمام الهداية،
نعم،
أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر من سنة نبيه وسنة الخلفاء وما نقله الثقات الأثبات، ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث أو يتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض، فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب أو يكذب خطأ لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلة فهمه وضبطه، ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة، وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا. أما غلط الناس فلعدم التمييز بين ما يعقل من النصوص والآثار أو يعقل بمجرد القياس والاعتبار، ثم إذا خالط الظن والغلط في العلم هوى النفس ومناها في العمل صار لصاحبها نصيب من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل في نوع وهذا سبب ما خلق الإنسان عليه من الجهل في نوع العلم والظلم في نوع العمل، فيجهله فبجهله يتبع الظن، وبظلمه يتبع ما تهوى الأنفس. ولما بعث الله رسوله وأنزل
كتابه
وأنزل كتبه لهدي الناس وإرشادهم، ولما بعث الله رسله وأنزل كتبه لهدي الناس وإرشادهم صار أشدهم
لهدى الناس لهدى
وأنزل كتبه لهدى الناس صلى الله عليك وإرشادهم صار أشدهم اتباعاً للرسل أبعدهم عن ذلك، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغياً بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا صار ما وصف الله به الإنسان لا يخص غير المسلمين دونهم، ولا يخص طائفة من الأمة، لكن غير المسلمين أصابهم ذلك في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفراناً وخسراناً مبيناً. ولذلك من ابتدع في أصول الدين بدعة جليلة أصابه من ذلك أشد مما يصيب من أخطأ في أمر دقيق أو أذنب فيه. والنفوس لهجة بمعرفة محاسنها ومساوئ غيرها، وأما العالم العادل فلا يقول إلا الحق ولا يتبع إلا إياه، ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وأئمة أهل بيته مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين وابنه الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر وابنه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق شيخ علماء الأمة ومثل مالك بن أنس والثوري وطبقتهما وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم ووجد في ذلك ما يشغله وما يغنيه عما أحدثه كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف ممن ينتصب لعداوة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبخسهم حقوقهم ويؤذيهم أو ممن يغلو فيهم غير الحق ويفتري عليهم الكذب ويبخس السابقين والطاعنين حقوقهم. ورأى أن في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرعية معهم والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة كما تقدم ذكره وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بنقل غير ثابت وتارة بتأويل لشيء من كلامهم متشابه. ثم إن من رحمة الله أنه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وفي النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقول المحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل، وهذا لأن الصراط المستقيم في كل الأمة بمنزلة الصراط في الملل، فكمال الإسلام هو الوسط في الأديان هكذا ولا فكما أن فكمال الإسلام هو الوسط في الأديان والملل كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لم ينحرف انحراف اليهود والنصارى والصابئين. وكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف تمسكوا بالوسط ولم ينحرفوا إلى الأطراف، فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصديقين حتى قتلوهم وكذبوهم كما قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، والنصارى غلوا فيهم حتى عبدوهم كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، واليهود انحرفوا في النسخ حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، والنصارى قابلوهم فجوزوا للقسيس والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، وكذلك تقابلهم في سائر الأمور، فهدى الله المؤمنين إلى الوسط فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه ووقروهم وعزروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم ولم يردوهم كما فعلت اليهود، ولا أطروهم ولا غلوا فيهم فنزلوهم منزلة الربوبية كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ جوزوا أن ينسخ الله ولم يجوزوا لغيره أن ينسخ، فإن الله له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره ولا يأمر غيره. وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية، متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين الممثلة، وفي باب القدر والعدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجوسية، وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة، وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية، وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيدية الذين يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر، وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد، وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما، ولا يدخل فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له. فالأولون يدخلون
يعني الرافضة، واضح، لأن الرافضة هم الذين يقول لا جهاد إلا مع المعصوم الغائب، وهذا الذي يدعونه عند أهل التحقيق أنه لا حقيقة له ولا وجود له ولن يخرج. نعم.
صلى الله عليك. فالأولون يدخلون في المحرمات، وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام، وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما وقد يكون كاملا في علمه وعدله. وأهل الاستقامة والاعتدال يطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان، فيتقون الله ما استطاعوا، وإذا أمرهم الرسول بأمر أتوا منه ما استطاعوا، ولا يتركون ما أمروا به لفعل غيرهم ما نهي عنه، بل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يعاونون أحدا على معصية، ولا يزيلون المنكر بما هو أنكر منه، ولا يأمرون بالمعروف إلا بالمعروف، فهم وسط في عامة الأمور
الذي شرعه الله بالوسائل التي شرعها الله، يأمرون بالمعروف بالمعروف.
صلى الله عليه
وسلم. نعم.
فهم وسط في عامة الأمور، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهم. ومن ذلك أن اليوم الذي هو يوم عاشوراء الذي أكرم الله فيه سبط نبيه واحد وأحد سيدي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من الفجرة الأشقياء، وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن فاطمة بنت الحسين، وقد كانت قد شهدت مصرع أبيها
رضي الله عنه. نعم.
عن أبيها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرها مع تقادم العهد، فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحب المصيبة والمصاب به أولاً، ولا ريب أن ذلك إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله تعالى عنه، ورفعا لدرجته ومنزلته عند الله، وتبليغا له منازل الشهداء، وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء. ولم يكن الحسن والحسين حصل لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولا ولأمهما وعمهما، لأنهما ولدا في عز الإسلام وتربيا في حجور المؤمنين، فأتم الله نعمته عليهما بالشهادة، أحدهما مسموما والآخر مقتولا، لأن الله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينالها إلا أهل البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وشقي بقتله من أعان عليه أو رضي به، فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب، وإن عظمت أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد روى الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم، سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرونه الخضر جاء يعزيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يروى هذا، يعني شيخ الإسلام يقرر في كثير من المواضع أن الخضر لا وجود له وأنه مات.
في تخريج شيخ
يقول
يقول: من تهذيبه لمحمد عابد السندي عن علي بن الحسين مرسلا، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، ورده ابن كثير في البداية والنهاية من هذا الطريق، ثم قال: شيخ الشافعي القاسم العمري متروك.
ايش اسمه؟
القاسم العمري متروك. قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: يكذب. زاد أحمد: ويضع الحديث، ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه هاهنا والله أعلم.
نعم.
وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي ولا يصح، وهذا أخرجه البيهقي في الدلائل، وانظر الكلام عليه في فتح الباري والإصابة.
جزاه الله خير، هذا محقق. ولم يذكر ابن كثير الوجه الذي ذكرته، مسألة الخضر، يعني ركز على الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام، وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل هذا تعريض بالرافضة، ولهذا يقيمون المآتم يوم عاشوراء جزعا على مقتل الحسين رضي الله عنه فيكررونها. وهذا الذي يفعلونه لا يشرع ولا في وقت المصيبة، فكيف يفعل في بعد المصيبة بأعوام؟ نعم.
فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام، وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السابقين الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم. وقد شهد مقتل علي أهل بيته، وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته، وقد مرت على ذلك سنون كثيرة، وهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثون مأتما ولا نياحة، بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله، أو يفعلون ما لا بأس به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان.
تخريج.
يقول: أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس وضعفه الألباني في ضعيف الجامع.
نعم.
وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني مثل قول المصاب: يا سنداه، يا ناصراه، يا عضداه. وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وقال: لعن الله النائحة والمستمعة إليها. قل: أخرجها الإمام أحمد وأبو داود البيهقي عن أبي سعيد الخدري وفي الباب عن ابن عمر.
ماشي.
يقول: وقد خرجهم الألباني في إرواء الغليل وضعفها كلها.
نعم.
وقد قال في تنزيله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ولا يعصينك في معروف، بأنها النياحة. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة.
تخيل.
يقول: أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه البوصيري في الزوائد.
لا إله إلا الله.
وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام، لأن مصيبتهم تشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نعي جعفر بن أبي طالب لما استشهد بمؤته، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم.
هذه السنة، أن يصنع لأهل الميت طعام، لأنه ظرف صعب لا يشق عليهم أن يصنعوا لأنفسهم، أو فضلا أن يصنعوا لغيرهم. وقد خالف كثير من الناس هذه السنة، فإذا مات لبعضهم ميت رتبوا المكان كترتيب العرس، يضعون الكراسي ويضعون الفرش ويضعون الأنوار ويستعدون لاستقبال المعزين به كأنه فرح. شبرك باقية الرسالة باقية؟
إيه باقي فيها شيء.
باقي فيها بركة. إذا نقف على
السنة. صلى الله عليكم شيخ.
تابك الله. نعم.
تعظيم قدر الصلاة.
نعم يا علي.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عبد الله رحمه الله: قال الشافعي رضي الله عنه: وحلال الله تعالى لجميع خلقه وحرامه عليهم واحد.
قال الشافعي. نعم.
قال الشافعي رضي الله عنه:
نعم.
وحلال الله تعالى لجميع خلقه وحرامه عليهم واحد، فالخمر والخنزير وثمنهما محرم على النصراني كهو على المسلمين. وقال: فإن قال قائل: لما لا تقول إن ثمن الخمر والخنزير حلال لأهل الكتاب وأنت لا تمنعهم من اتخاذه والتبايع به؟ قيل: قد أعلمنا الله تعالى أنهم لا يؤمنون به ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، فكيف يجوز لأحد عاقل عن الله تعالى فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل؟
عقل.
أحسن عليكم.
نعم.
فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل أن يزعم أنها لهم حلال، وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله؟ فإن قال: فأنت تقرهم عليها؟ قلت: نعم، وعلى الشرك بالله تعالى، لأن الله تعالى أذن لنا أن نقرهم على الشرك به واستحلالهم شربها وتركهم دين الحق، بأن نأخذ منهم الجزية قوة لأهل دينه، وحجة الله تعالى عليهم قائمة لا مخرج لهم منها ولا عذر لهم فيها، حتى يؤمنوا بالله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله. قال أبو عبد الله: قال الله عز وجل فيما يوبخ به الكافر على كفره وتركه الصلاة له وسائر الفرائض: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلا صدق لا آمن بالله تعالى ولا صلى لله عز وجل ولكن كذب بالله تعالى وبكتابه وتولى عن طاعته من إقامة الصلاة وسائر الفرائض. ثم أوعده على ذلك كله وعيدا بعد وعيد، فقال تعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأوعدهم وعيدا غليظا على إضاعتهم الصلاة واتباعهم الشهوات وهم كفار. والدليل على كفرهم قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال المفسرون: تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا أداء الفرائض. وقال الله عز وجل فيما يحكي عن الكفار أنهم سئلوا بعد دخولهم النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فأخبروا أنهم عذبوا على تركهم الصلاة وإطعام المسكين، ويشبه أن يكونوا أرادوا بتركهم إطعام المسكين منعهم الزكاة. الدليل على ذلك قوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أبو عبد الله: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الله افترض على عباده 5 صلوات لم يخص مسلما منهم دون كافر، فأخبر أن الصلوات مفترضات على جميع العباد. قال أبو عبد الله: فثبت بالدلائل التي ذكرناها أن الصلاة وجميع الفرائض لازمة لجميع الكفار كلزومها المسلمين، وكذلك جميع ما حرم الله تعالى على المسلمين فهو عليهم حرام. فإذا ارتد الرجل عن الإسلام فكفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الصلاة جاحدا لها متكبرا عنها، ازداد كفرا إلى كفره ومعصية إلى معصيته.
هذا يعود إلى المسألة المعروفة في الأصول، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني ليسوا مخاطبون بترك الشرك فقط، لا، مخاطبون بترك الشرك وترك كل ما حرم الله، إذن فهم آثمون ومعاقبون على ما يرتكبون من المعاصي. ومن أدلة ذلك الآية: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم.
أحسن عليكم.
نعم.
ثم وكذلك جميع الفرائض إذا تركها بعد الارتداد وجحودا واستكبارا ازداد كفرا ومعصية، وكذلك هو في استحلاله جميع ما حرم الله تعالى من قتل المؤمنين واغتصاب أموالهم والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فهو مزداد باستحلال ذلك كله كفرا إلى كفره ومعصية إلى معصيته. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال أبو عبد الله: فإذا أسلم الكافر وقد ترك الصلاة وسائر الفرائض في كفره ثم تاب من ذلك كله وآمن لم يجب عليه قضاء شيء مما ترك من الفرائض، ولم يؤاخذ بشيء مما ارتكب من المحارم، وليس ذلك لأنها لم تكن واجبة عليه في كفره، ولم يكن مؤاخذا بما ضيع منها معاقبا على ما ارتكب من المحارم لو مات على كفره، ولكن الله عز وجل تفضل عليه بالإيمان والتوبة فغفر له ذنوبه السالفة ودفع عنه قضاء الفرائض التي تركها في كفره.
وهذا من أسباب عدم وجوب القضاء عليه، من أسباب ثباته على الإسلام. فلو قيل له تقضي كل ما تركت من الواجبات لصده ذلك، وهذا أمر مشاهد الآن. فإذا قيل الكافر تترك كذا وتترك كذا وتترك كذا. نعم.
أحسن عليكم. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالإيمان والتوبة. دل على ذلك بقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يهدم ما قبله. قال أبو عبد الله:
حسبك يا أخي.
أحسن.
نعم يا محمد. نعم أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الكبير: باب وضع الراكع كفيه على ركبتيه قبل النسخ. وما كان الأمر أحسن عليكم. باب وضع الراكع كفيه على ركبتيه قبل النسخ. وما كان الأمر عليه من وضع اليدين على الفخذين والتطبيق بين أصابع يديه. وقد خفي هذا النسخ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان ينقل التطبيق في صلاته إلى آخر حياته، ونقله الترمذي عن بعض أصحابه.
الله العظيم، عجيب كون يبقى على هذا الحكم المنسوخ إلى آخر حياته رضي الله عنه. سبحان الله، ما اتفق له من يبلغه. نعم.
أحسن عليكم. وقد بين الناسخ سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة كما سيأتي، منهم أنس وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو قتادة وعمر ورفاعة بن رافع كما ستراه. وقال الترمذي: والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال البخاري: باب وضع الأكف على الركب في الركوع.
باب
أحسن عليكم. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وهذا الحديث أخرجه أحمد وبقية الجماعة من حديث أبي يعفور واسمه وقدان، والزبيد بن عدي كلاهما عن مصعب عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذه الصيغة من الصحابي تقتضي الرفع عند جمهور العلماء، ولهذا أخرجه البخاري في صحيحه الذي سماه المسند الصحيح، لأن الظاهر من الصحابي إنما يريد بقوله أمرنا أو نهينا أن الآمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد بذلك أحدا من خلفائه أو أمرائه، والله أعلم. وقد روى أبو عوانة في صحيحه من طريق الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: صليت فلما ركعت جعلت يدي بين فخذي، فضرب أبي يدي وقال: إنا كنا نفعل هذا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرفع إلى الركب. ويشهد لذلك حديث أبي حميد الذي أشار إليه البخاري، وقد أسنده هو وأحمد بن حنبل وأهل السنن من طريق محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد في عشرة من الصحابة. قال أحمد: منهم أبو قتادة. وقال الترمذي وابن ماجه: وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة. وقد تقدم الحديث بإسناده ومتنه وعزوه وتحريره في أول صفة الصلاة في باب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وفي سنن أبي داود: أمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. حديث ابن مسعود في ذلك. قال
قفها يا طول
أحسن لي.
نعم يا محمد.
طريق الوصول
عبد الرحمن.
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: من تفسير سورة الإخلاص الفائدة 96 بعد 200: ذكر نصوصا كثيرة من القرآن في الأمر بالرجوع إلى القرآن في كل شيء، ثم قال: فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل.
الله الحمد لله. قال لآدم: فإما يأتينكم مني هدى، فطعمناها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، وهذا الهدى هو ما أنزله في كتبه وأرسل به رسله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم.
أحسن الله إليكم. تبين أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل، وبيان ما اختلف فيه الناس، وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهم ورد ما يتنازعون فيه إلى الكتاب والسنة، وأن من لم يتبع ذلك كان منافقا، وأن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذلك حشر ضالا شقيا معذبا، وأن الذين فارقوا دينهم قد برئ الله ورسوله منهم. 97 ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل أو الحس إلا وفي القرآن بيان معناه، فإن القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور وبيانا للناس، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك. لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما ألا يعرف اللفظ، وإما أن يعرف اللفظ ولا يعرف معناه، فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة. ومنها هنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التي تحدث بالسيف، فالفتن القولية والفعلية من الجاهلية بسبب خفاء النور عنهم، فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة البدع، وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. 98 يحتاج المسلمون إلى شيئين: معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل وما قال،
أن يعرفوا مراد الله هو التفسير، بالتفسير نعرف ما أراد الله من هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين في معاني تلك الألفاظ، وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول فتقبل والمخالفة فترد، فيجعل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعانيهما هي الأصل، وما سواها يرد إليها. 99
حسبك.
أحسن الله إليك.
نعم محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: 4 رجل شك في الظهر هل هو الآن في 3 أو في 4، نقول له ابن على ما يترجح عندك سواء 3 أو 4، فأكمل عليه واسجد 2 بعد السلام. قال: ترجح عندي أن هذه هي 4، نقول له هي 4، أكمل وسلم واسجد 2 بعد السلام. فإن قال: ترجح عندي أن هذه هي 3، نقول اجعلها 3 وأتي 4 وسلم واسجد 2 بعد السلام. دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في من شك في صلاته أصلى 3 أم 4؟ قال: فليتحرى الصواب، والمتحري مرجح، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد 2. 5 رجل شك وهو يصلي الظهر، أهذه 3 أو 4؟ قلنا له: هل يترجح عندك شيء؟ قال: لا، لا يترجح عندي شيء، كله سواء عندي. نقول: ابن على اليقين، واليقين هو الأقل، فاجعلها.
هذا تعليم، يعني تعليم للإنسان ما هو وهو خارج الصلاة، لكن كانوا يقول إذا حدث لك هذا.
نعم.
ليس خطابا للمصلي وقال للمصلي ترجح عندك ولا ما ترجح. المصلي لا يمكن يخبرنا بحاله ترجح وما ترجح. فكأننا نقول: أيها المسلم، إذا حصل لك كذا فهذا هو الحكم. نعم.
أحسن الله إليك. نقول: ابني على اليقين، واليقين هو الأقل، فاجعلها 3 وأتي 4 واسجد 2 قبل أن تسلم. إذن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. يكون قبل السلام إذا نقص، ويكون بعد السلام إذا زاد، وفي الشك يكون قبل السلام إذا لم يرجح، ويكون بعد السلام إذا رجح. هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة نسأل الله أن يعاملنا بعفوه كلنا في صلاته نقص، فهل لها من جابر خارجي؟ نقول نعم. السنن الرواتب، والسنن الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، أما العصر فلا راتبة لها، لا قبلها ولا بعدها. إذا صليت في يوم بنى الله لك بيتا في الجنة دائما لا يتغير ولا يفنى وليس فيه خلل ولا نقص، وأنت كذلك لا تفنى ولا تمرض ولا تبغي عنه حولا، ستبقى فيه أبد العابدين. الله أكبر. الآن عندما تريد أن تبني بيتا فلن يكتمل بناؤه في يوم واحد أبدا، لا يكتمل إلا في سنة أو في 6 شهور حسب البناء بعد تعب وعناء ومشاكل مع العمال والمقاولين، ورش البناء وأصلح كذا، وهات البلاط الفلاني، وهات كذا. وإذا بني البيت فهو معرض للخطأ ومعرض للخطر والانهدام والاحتراق، ثم إذا كمل فالنهاية أن الإنسان يزول عنه. لكن مع الأسف قلوبنا تحب العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
الله يعملنا بعفو. اللهم طوف بنا وعفو عنا. نعم.
فحافظ عليها يا أخي، وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها بعد الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
الروح. الشيخ مثل هذا المثال يقول اسمع، كأنه ما كمل العبارة لكن اتكل على الفهم، يعني وهذا البيت يتم لك في يوم، هذا معنى كلام. نعم.
أحسن الله إليك. فحافظ عليها يا أخي، وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها قبل الصلاة بعد الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب. هذه 12 ركعة جعلها الله عز وجل تابعة لهذه الفرائض ليكمل بها النقص.
الله فضل من الله. نعم.
فإن الفرائض يكون فيها خلل ونقص، وهذه الرواتب تكملها، وهي من رحمة الله. لولا الله أن شرع لنا أن نصلي هذه الرواتب لكانت صلاتنا بدعة. آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني كانت صلاتنا قبل الفريضة وبعدها بدعة لولا أن الله شرع ذلك على لسان النبي. نعم.
آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فكان لا يصليها في السفر.
نعم.
والأفضل أن تصلي الراتبة في بيتك إذا كان لك بيت، فهو أفضل من أن تصلي في المسجد الحرام حتى وإن كان مستأجراً. صلى الله عليك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. والذي قال هذا القول هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
الله لا إله. نعم.
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يطبق مقتضى هذا الحديث عمليا، فكان يصلي الصلاة النافلة في بيته مع أن بيته بابه إلى المسجد، لا يتكلف بالذهاب إلى المسجد، لكن كان يصلي في البيت. إذن إذا كنت في مكة لأداء عمرة أو حج أو غيرها وأردت أن تتنفل، فالتنفل في بيتك أفضل من التنفل في المسجد الحرام. لكن إذا ذهبت إلى المسجد الحرام وصليت فيه تحية المسجد مثلا ولم يقم الصلاة، فتزود من الخير، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما عداه. مسألة، هذه الرواتب هل لها سور معينة تقرأ فيها؟
كيف على هذه الرواتب؟
سأل الله عليك. سأل عليك قضاء السنن الرواتب.
شلون؟
أقول تقضى عشان الله عليك؟
نعم تقضى عشان. كما أقول نبه الشيخ على هذا.
أو هذا خاص بالفجر أحسن الله عليك؟
لا ما هو خاص. كل الرواتب.
صلاة النوافل في البيت يعني حتى القبلية
حتى القبلية صلوا تعال للمسجد، فإذا جئت المسجد صلوا تحية المسجد.
وإذا خاف أنهم يعني يكون أقام صلاته،
إذا شفت أن تخاف أن تقام الصلاة وتفوتك شيء من الصلاة صل في المسجد لهذا العارض لهذا الإشكال. نعم
أحسن الله إليك.
نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعضهم يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع يعني أنه لا ينبغي أمر الطفل بالصلاة حتى يبلغ 7 سنوات وأن يترك على حاله حتى يبلغ هذا السن فيؤمر بها، فهل هذا الفهم صحيح؟
لا، عندي أن هذا ليس بجيد. ابن 6 ما دام أنه يعقل الكلام ويفهم فمره بالصلاة تدريبا، لكن 7 هذه هي السن المتوسط الذي يكون الطفل في الغالب عنده تمييز. فورد الحديث، خرج الحديث مخرج الحال الغالبة، الغالب أنه ما يكون عنده التمييز والقابلية إلا ابن 7. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع التكبير بعد التسمية قبل الذبح للحم؟
هل يشرع
التكبير بعد التسمية قبل الذبح للحم؟
أي نعم يشرع، قل بسم الله والله أكبر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الناس إذا نزل الغيث يقوم بذبح ذبيحة أو أكثر ويقيم وليمة، فهل هذا الفعل جائز؟
بدعة، هذا بدعة. إذا كان يبي يطلع للبر يكشت ببعض أصحابه هذا شيء آخر. نعم فتصبح عادة لا عبادة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض أهل العلم في شرح حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين قالوا هذا عند الاحتضار قبل أن يقبض روح الميت،
هذا هو المشهور، هذا هو المعروف، هذا هو المشهور. نعم
يقول والسؤال ما حكم العمل بالحديث الضعيف في مثل هذا الأمر؟
لا، ما دام الحديث ضعيف لا يعمل به. ذكر الميت لا إله إلا الله، ذكره بالذكر، هكذا أسمعه القرآن لا أي سورة بدون تخصيص سورة ياسين، لا بدون تخصيص سورة ياسين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المحافظة على السنن الرواتب يبني كل يوم بيتا في الجنة، أو المقصود المحافظة على الدوام؟
الحديث مطلق وليس لنا أن نقيده، لا نقول على الدوام ولا أنه بيوم أو كل يوم يبنى له، وما المانع من أن يبنى له بيتا في الجنة؟ فما جاء في السنة يحمل على إطلاقه، ونقول والله أعلم ولا نتكلف في البحث. والبيت وش حجم البيت، كبير ولا صغير ولا؟ المناسبة الإمساك، نؤمن بما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام ولا نتكلف طلب مزيد على ما قال وأخبر صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تاجر جديد على السوق، ما هي الأمور التي يحتاجها المبتدئ في التجارة من تعلم أحكام المعاملات المالية؟
يشوف المعاملات الجارية عند الناس ويسأل عنها إذا كان لا يعرف حكمها، يتعلم حكم هذه المعاملة. هذه المعاملات الجارية في عرف الناس وفي أسواق المسلمين يسأل عنها حتى لا يقع في الحرام وهو لا يدري، حتى لا يكون منها عقود ربوية أو عقود غرر أو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وصلتني رسالة هذه الأيام، ونصها يهل علينا الليلة الأولى من ليالي الشهر الحرام رجب، وهو شهر من الأشهر الحرم التي تتضاعف فيها السيئات والحسنات، فالتسبيح في الأشهر الحرم ليست كغيرها في بقية الشهور، وكذلك الصيام والصلاة وكثرة الذكر وبقية الطاعات، أروا الله منكم خيرا، هل هذا الكلام صحيح؟
هذا صحيح في الجملة. نعم. لأن الحسنات والسيئات تعظم أجور الحسنات ويعظم إثم السيئات بأسباب، منها فضل المكان وفضل الزمان أو حال العامل وما أشبه، هناك أسباب. وشهر رجب من الأشهر الحرم، وأشهر الحرم أربعة ليس خاصا برجب: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ومع ذلك لا نقول إنه يشرع صيامه لأنه لم يرد صيام رجب، فلا نخص عبادة نقول يشرع صيامه، لكن نقول من له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس من رجب، لكن لا يخص الاثنين والخميس من رجب فقط. من ليست له عادة في صيام هذه الأيام لا يصومها من رجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دعيت إلى وليمة عرس، وبعد أن نتعشى ونخرج ستكون في هذه الوليمة حفل غنائي، ونصحتهم ألا يقيموا هذا الغناء فرفضوا، فهل يجوز لي أن أحضر وأنصرف قبل الغناء؟
فهل إيش؟
فهل يجوز لي أن أحضر وأنصرف قبل الغناء؟
إيه يجوز، يعني أحضر وتعش وامشي. هؤلاء طيبين أنهم لا يقيمون هذا الحفل الغنائي إلا بعد العشاء، هذه طريقة حسنة من جهة، يعني لو كانت قبل العشاء انحرمت من العشاء، لكن ما دام لا يقيمون إلا بعد العشاء، ولعلهم راعوا ذلك، لعلهم فعلوا هذا مراعاة لبعض الطيبين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت شخصا يقول أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إن من معانيها ألا تسألوا كثيرا عن أحكام الدين وتدققون فتشددون على أنفسكم في اتباع الأحكام فتصبحوا متشددين، هل هذا التفسير لهذه الآية؟
لا، هذه الآية نزلت في وقت نزول القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أما الآن فقد انقطع الوحي فليس هناك تحريمات فلا يحدث التحريم، لكن والواجب على المسلم أن يسأل عن أمر دينه، يسأل حتى لا يقع في الحرام. ويفسرون قوله إن تسألوا عن أشياء تبدأ لكم لا تسألوا عن أشياء تسؤكم، قال الله أن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم. نعم، المقصود أن هذا كلام لا يصح ولا ينبغي أن يلتفت إليه، بل سل عن أمر دينك وتعلم، تعلم ما أحل الله ما أوجب الله عليك وما حرم عليك. والأسئلة المذمومة هي أسئلة التعنت التي فيها تعنت، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هلك بكثرة سؤالهم، ليس المراد سؤالهم عن العلم الذي على وجه الاسترشاد وطلب الحق والتمييز والفرقان بين الحق والباطل، فأسئلة بني إسرائيل لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة، أي بقرة، أي شكل، ثلاثة أسئلة، فشددوا فشدد عليهم، شددوا في السؤال وتكلفوا فعوقبوا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مريض بالسكر ويرتفع السكر أحيانا لمدة أسبوع كامل، وإذا ارتفع أصاب بسلس البول، فهل أترخص برخص صاحب السلس دائما أم إذا ارتفع السكر فقط؟
لا، إذا ارتفع السكر فقط الحكم يدور مع علته. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة مصابة بشلل وتمشي على عكازات وتريد الحج، ولكن زوجها يرفض
تريد الحج؟
نعم، ولكن زوجها يرفض أن تسافر وحدها علما بأن أخوها موجود بالسعودية ويتولى أمرها في الحج، وأيضا تخاف أن تحج وتصرف نعم وتصرف كل ما عندها من مال ولا تجد ما تعالج به نفسها، فما نصيحتكم؟
إذا كان يظهر أنها لم تحج، فإذا كانت لم تؤدي الفريضة فينبغي أن تحج ما دام أخوها يعني متعاون معها وسيكون لها محرما ويعينها في التنقلات في الحج، فعليها أن تحج. وأما مسألة المال فالله تعالى يخلف عليها، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولا تخف. وتدخل في الحملات التي هي أرخص من غيرها، ونسأل الله أن يعينها وأن ييسر لها الحج. يعني الآن الوسائل المتيسرة فيها التنقل بالسيارات وفيها العربات وفيها، المهم ما دام أخوها باذل نفسه فلا أجد لها عذرا في ترك الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي جدي رحمه الله وعنده منزل مكون من دورين، أوصى بالدور الأول له والدور الثاني لزوجته الجدة، وبعد فترة خرجت الجدة لمنزل آخر وتم تأجير المنزل ب50,000 ريال في السنة، 25,000 للدور الأرضي و25,000 للدور الأعلى، وللجدة متطلبات لكبر سنها غير مصروفات البيت. فقال بعض الأعمام: نأخذ جزء من حصة الجد لأنه يبقى أنها زوجته وهي من مصروفاته، وبعضهم قال: لا، لأنه حق خاص للجد وقد أوقف هذا له، فما رأيكم في ذلك؟
لماذا لا يصرف عليها من 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 مما وقفه على الجدة؟ الآن السؤال غير واضح. طيب، خرجت من البيت لكن حقها متعلق، ما دام وقفا عليها فلها حق السكنى ولها الانتفاع بالأجرة، تنتفع بأجرة الدور الأسفل الذي خصصه الموصي لها. نعم،
هو أحسن الله إليك، كأن الدور الموصي لها ما يفي بمتطلباتها، متطلباتها أشد من 25,000، تحتاج أكثر من 25، لأنه يقول: وللجدة متطلبات لكبر سنها.
ينظر في وصية الموصي على ما يصرف، غلة الدور الأعلى على من يصرف، يمكن يوجد في الوصية ما يوضح، راجعوها، راجعوا وصيته. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل من عادته إذا دخل شعبان صامه ووصله برمضان، فهل فعله صحيح؟
نعم، الرسول كان يصوم شعبان كاملا أو أكثره، لكن الذي يظهر أنه إن ترك بعضه يوم يومين لعل هذا أولى، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أذكار الصباح والمساء هل تقال قبل الصلاة أو بعدها؟
قبلها وبعدها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: سمعت بعضهم يقول أنه لا يجوز البداءة بالقراءة في كتب العقيدة المسندة إلا بعد التمكن لما فيها من إطلاقات، فهل هذا صحيح؟
على الإنسان أن يتعلم في حدود قدرته، فلا يقرأ في الكتب التي ليس هو ليس له القدرة على فهمها. فالمبتدئ يقرأ المختصرات التي ألفها العلماء في أهل السنة لتقرير عقيدة أهل السنة. هذا قاعدة في منهج التعليم، التدرج في التعلم في العقيدة أو غيرها. لا تبني البيت من أعلاه، ابنه من أسفل. فالتدرج هو الأصل، هذا هو المعقول والجاري، وهو الموافق لمقتضى الشريعة. نعم.
أنت